سكوندال.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم سكوندال. كما تعودتوا معنا كل نهار حد من نص نهار حتى الماضي ساعة ونص بمختلف الفقرات اللي تعودتوا بها بمختلف المواضيع. زيادة كيف العادة نجموا تفرجوا فينا على قناتنا على اليوتيوب. نسلم برشا على الكيب اللي مرافقتكم اليوم، رانيا في الإخراج، أمين في الديجيتال، وسامع معكم كوتي ميكرو. كما تعودتوا معنا آخر الفقرات متاعنا سيني سكوندال سينو في حكاية فضيحة. اليوم باش نمشيو لجنوب أفريقيا باش نحكيو على فساد يهم الحزب الحاكم في جنوب افريقيا وفضيحة فارم جيت. هذه الفضيحة اللي بدأت عام 2020 وما زالت اليوم متواصلة. مش نحاولوا انه نحكيوا على الموضوع هذا سينو كما تعودتوا معنا اولى الفقرات متاعنا عن الفضائح.
عن الفضائح
اليوم باش نحكيو على موضوع يهم الأطفال، الفضيحة في العائلة كيفاش تأثر على نفسية الطفل، كيفاش ينجم يكون التعامل مع الموضوع هذا. ويحضر بحضرنا ضيفنا سي إبراهيم ريحاني، خبير في الطفولة والأسرة ومستشار قاضي أطفال. مرحبا سي إبراهيم.
مرحبا بك سي أسامة، ومرحبا بكل أوفياء اللي يسمعوا فينا على إكسبريس إف إم.
بارك الله فيك على الحضور معنا. خلينا نبداو بالنقطة الأولانية في الموضوع متاعنا، فكرة إنه الفضيحة كيف تصير في العائلة. أول حاجة تعملها العائلة إنه تحاول إنه تخبي على الصغير الفضيحة هذه. هل إنه الفعل هذا صحيح ولا غلط أول حاجة، وهل إنه اليوم المفروض نحاولوا نحكيوا معه ونفهموه الفضيحة هذه؟
بالضبط، يعطيك الصحة على السؤال نتاعك. يكون اليوم كل فضيحة نجم تصير في أي عائلة، لكن ديما السؤال كما قلت أنت كيفاش يتعاملوا مع الفضيحة هذه. اسكو يحكيوا للصغار ولا ما يحكيوش على الصغار؟ هو الحقيقة خلينا نقولوا أهم حاجة، خاطر الصغير منا ولا منا بتقى باش يسمع بالحاجة ذيك، وحتى كي تخبي عليه راهو مش بالحاجة الباهية، لأنك باش تقع روحك في أزمة وتقع روحك في إشكالية وفي مشكلة، لكن كيفاش باش توصل له المعلومة؟ هذا هو الفارق ما بين، لأنه اليوم ديما نحكوا حتى في الأمور النفسية الصغير شنو محتاج؟ محتاج انه يعبر عن المشاعر نتاعو، ونحن نتفهم المشاعر نتاعو ويعبر عن الافكار نتاعو. وقت كي انت تحاول باش تخبي ولا تحاول انه خاصة في كونديسيون انه الفضيحة هذيك نجم يلقاها سواء كان على الصفحات نتاع الفيسبوك، ولا يلقاها في بقاع اخر ولا في مكان اخر، وقت ذاك تصير الصدمة. وقت ذاك ما عادش نتعامله ما قبل الصدمة، ولا نتعامله ما بعد الصدمة، وتصعب الامور بالطريقة هذيك. ولكن اليوم وقت نحكيه على باب الوقاية، باب الاحتياط، باب في كيفية التعامل مع الوضعية ذي، وبالتالي مهم برشا انه نحكيه مع صغيراتنا، انه نتعاملوا مع صغيراتنا، انه نخليهم يعبروا على المشاعر متاعهم وعلى الافكار متاعهم. هذا هو الفارق، انك تخبي والمتخبيش، وبالتالي لازم تحكي مع صغيرك، لازم تعرف توضح له. اما كيفاش توضح له، هي هو الفارق، طريقة في كيفية توصيل المعلومة للصغير متاعك.
هل انه احنا حاضرين توا كمجتمع انه نعرف كيفاش نتعاملوا مع الصغير في الموضوع هذه؟ معناتها نعرفوا الاساليب، عندنا فكره اذا في العائله تصير واحده من الفضائح نلقاو روحنا حاضرين لانه نعطيو المعلومه للصغير، والا ما زلنا ما نعرفوش نتعاملوا في الموضوع هذا مع الصغيرات؟
هو الحقيقه ديما احنا هذه مشكل عائلي ومشكل اسري ومشكل مجتمعي. المشكل هو في كيفيه التعامل مع الوضعيه الاستثنائيه في الارجنس، معناها كيفاش نجم نتعامل. اليوم نحكوا بالتعامل الارتجالي، معناها اليوم اللي نعيش ونتعامل معاه كما انا تعلمت، كما انا عرفت، كما انا نعيش وكهو، معناها. لكن العقبات من بعدها شنو يصير للطفل هذاك من بعد في المستقبل، وشنو ياثر من بعد في المستقبل؟ ينجم الصغير هذاك، فما صغار وفما عباد خذات السيكتور نتاع الاجرام ونتاع العنف ونتاع كذا، علاش؟ خاطر تعرض في وقت من الاوقات في الطفوله نتاعو الى ما تشويه الواقع الطفولي نتاعو، وما عرفش كيفاش يتعامل مع التشويه اللي صار له ذاك، ولا الصدمه ذيك اللي صارت له وخلته يكون لك الدافع ذاك لواقع اخر ولمسيره اخرى، وينحت لسيره ذاتيه اخرى صغيره ذاك. وبالتالي مهم، موضوع مهم برشا اللي قاعد تحكي فيه سي اسامه الحقيقه، اللي من الاقليه انه يتناولوه معناها اليوم، سواء في مسائل الدراسه للمواضيع ذي او حتى على مسائل وسائل الاتصال والاعلام. اليوم صغارنا لابد انه يكون عندهم المهارات في كيفيه التعامل مع الوضعيه ذي. الاولياء والاباء بيدهم، معناها اليوم السؤال نتاعك الاولاني اسكو نحكي ولا ما نحكيش؟ لا، لازم تحكي، اما كيفاش باش تحكي وكيفاش باش تتعامل مع صغيرك؟ وبالتالي الحقيقه ما عدناش اليوم قاعدين نتعاملوا بالصيغه الارتجاليه، معناها فهمت هاني ولدي هاي صارت فضيحه تعرض لك الحاجه هذيك، ومن بعد كيفاش تتعامل مع صغيرك؟ تقاه يخليه معناها يتعامل هو وحده، معناها معك الوضعية ذيك وتلقاه مسكين معناها يعيش في التشنجات العواطف اللي قاعدة صاير وكالشك وكذا. وفي النقطة ذي خليني نشير لو سمحني سي أسامة، اللي هو فما إحساس مهم برشا وهو من أعلى الحاجيات النفسية للطفل، اللي هو الإحساس إلى الحاجة إلى الأمان. والإحساس ذيك وقتك يتضرب فيه، وكلنا نحن مش حتى الصغار بيد، وقتك تحس روحك معاش حاس بالأمان، العبد اللي كنت عاد فيه ثقة، والعبد اللي انت عاطيه اللي هو مصدر الثقة متاعك ومصدر الوعي انه ذاك هو اللي هو اللي حسك بالأمان. كان تتمس فيه فك الثقة ذيك من خلال فضيحة، من خلال عملية، من خلال حادثة تصير لك، العبد ذاك تهتز الصورة اللي كنت انت حامل عليه، وبالتالي الوقت ذاك احساس الأمان يتفقد، والوقت ذاك تنجر عليه حاجة خايبة.
كان نحكيه من الناحية التاريخية بالنسبة للفضائح. الفضائح كانت في أماكن مغلقة تاريخيا، معناتها في الديار ما تخرجش الفضيحه. بعد مع تطور الزمن وتقدم الشعوب وتقدم الحضارات اصبحت موجوده الفضائح، ولات تخرج من الاماكن الخاصه المغلقه الى الاماكن العامه. حبيت نشير انه بعض الاماكن العامه وصلنا لمواقع التواصل الاجتماعي. اليوم برشا صغيرات تلقاهم موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، ينجموا يسمعوا بواحده من الفضائح اللي صارت لعائلاتهم وغيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي. تأثيره على شخصيته، على سلوكه، على طبيعة متاعه وتعامله مع الآخر.
بالضبط يعطيك الصحة، هو سؤال منك ذكي، لأنه الحقيقة سي أسامة أنا ما جاوبتك على السؤال الأسئلة اللي جاوبتك عليها ما هزيتكش معي للمدينة الفاضلة. ما حبيش نقول لك لابد أن نتستروا على الحاجة ذيك وستر على كيما نقول فيها على العائلة ولا العبد ذاك، وما تحكيش للصغير، وصغير من الجمش في العمر ذاك بش يتعامل مع الحاجات هذية. أنا جيت قلت لك خاطر اليوم المثيرات والحاجات الموجودة تخلي بالضرورة أنه المعلومة باش توصلك الإنسان ذيك
عاجلا أم آجلا،
وبالتالي التعامل مع الواقع المعيشي والواقع اللي نعيشه فيه اليوم يفرض بالأساس أنك تتعامل معه وتحكي مع الصغير متاعه. وبالتالي التأثيرات أكيد باش يكون تأثير سلبي على الصغير متاعه، على الصغير، على المستقبل متاعه، على حياته في المستقبل. كان نحن ما عرفناش كيفاش نتعامله معاه، كان نحن ما عرفناش كيفاش نتعامله مع الوضعية ذي. وبالتالي مهم برشا أنك تتعامل مع الصغير، أنك تحكي معه، أنك تبسط له المعلومة، أنك تتفهم للمشاعر متاعه، أنه حتى كي يتغشش ولا كي يتقلق ولا كي يبكي ولا تقاعدت تقول له، معناه أن نتفهم الحاجات بيه الفايدة أن تخليه يحكي أكثر ما يمكن ويعبر عن انفعالاته، وخاصة تشوف في مخه معناه كيفاش، معناه كيفاش يفكر، كيفاش ولا ينظر للحاجات هذوما، خاطر الحاجات هذوما اللي تصير عملية خلينا نقول الإشاعة ولا واقع. معناه ساعات تقى في دو كوبل معناه باش يطلقوا لكذا، تصير الفضائح بالطريقة ذيك سواء مفبركة ولا غير مفبركة ولا صحيحة ولا مصحيحة. وبالتالي الصغير موجود في
يسمع ويفهم
بيانسيغ، يفهم وقاعد عايش الواقع وقاعد يسأل في أسئلة في داخله، زعم صحيحة زعم غالطة، زعم الحاجة ديك كيفاش أنا، وبعد يبدأ يسأل في النتيجة، زعم أنا نجم نخرج غدوة للشارع، زعم غدوة نجم نمشي للمدرسة متاعي، زعم كيفاش يخزروا لي أصحابي، زعم كيفاش يتعاملوا معايا، زعم أنا الحاجة ديك معناها عرفتك الصورة. خاطر أنت بتبيعتك بني صورة مثالية لروحك، تحب تمشي لأصحابك في المدرسة، العباد يحبوك، العباد يقدروك، العباد يقولوا ماما تخدم في البقعة فلانية، ماما قيمها وأخلاقها، بابا زاد كيف كيف. اليوم وقت كي تضرب في حاجة معينة في العرس ذومة سواء كان في أقرب الناس ليك، أكيد باش تهتز برشا حاجات في داخلك. وبالتالي مهم برشا أن نتعاملوا مع الصغار متاعنا، أن نحكيوا مع الصغار متاعنا، أن يعبروا عن المشاعر متاعنا، أن نوضحوا لهم التصوير هذي، أن نبسطوا الحاجات هذي. أنه خاطر خلينا نقول نحن حتى مع صغارنا حتى مع رواحنا احنا رانا انفام ماناش ملائكة، يعني فينا الجانب الخير وفينا الجانب الشر، معناه النجم في اي وقت
نغلطه.
والحاجة دي اذيل تتمر للصغير متاعنا وقت كي تتعامل مع الاخطاء متاعه. وقت كي انت تحط في ولدك في المدينة الفاضلة وفي المدينة اللي ما نجمش يغلط وما نجمش كذا، وانت في وقت من الاوقات تحاسب فيك الاخطاء بطريقه فيها شويه عنف وشويه مش نعني نتربوا بالاخطاء نتاعنا، مش نتعلموا من الاخطاء نتاعنا. وقت كي تخليك انت تعيشوا في المدينه الفاضله بتعيم معناها المجتمع هذا فيه الخير بكله والاستثناء كتري حشر تري في حاجة كبيرة برشا يحس معناها المناعة النفسية متاعه ماهيش قوية. وقت يتولي المناعة النفسية متاع قوية ما عادش نجم يتعامل مع الأحداث هذية، مع الوقائع هذية، مع الفضائح هذية، تولي معناها ما يسمى بالهشاشة النفسية، تولي عندك الهشاشة هذيك لأنك عايشته في واقع مش الواقع الصحيح. وقعنا وقعنا فيه الشر، فيه الخير، فيه العباد الباهية، فيه العباد الخايبة، فيه كذا. وبالتالي وقت كيتولي عنده نحن بالدرجة نقول لك العود متاعه اشتد معناها تولي ولي
فما نضج،
فما نضج. وبالتالي النضج هذاك هو اللي يخليه اليوم يبني علاقات صحيحة، يبني علاقات. اليوم خلينا نقولوا نحن فما برشا عباد اليوم في الكبار باش يختار خيارات نتاع حياته في المستقبل، باش يختار صديق ولا صديقة ولا كذا، تلقاها فراجيل في داخله، تلقاها تجي حادثة معينة ولا صديقته ولا صديقه عمل له حاجة خايبة، تلقاه معناه يهتز من داخل برشا ومنقش التوازن نتاعو، خاطر عاش تربى بطريقة ماهيش طريقة متزنة، ماهوش الواقع صحيح. وبالتالي اليوم وقت ربي ولدي بالطريقة هذيك صحيح، وقت تجي أحداث عرضية والأحداث كيف كيك تقاك حاضر الصغير بتاعك مش ينجم يتعامل مع الوضعيات كما قلت انت الفضايح وكذا.
به ما بعد الفضيحة اليوم، هل انه صغير يقعد يعيش في الانتوراج اللي هو فيه اللي صارت فيه الفضيحة، ولا انه يغير المكان متاعها؟ ساعات نشوفوا أطفال كتصير اشكاليات كبيرة معناتها مشاكل كبيرة في العائلة، تلقاه ينقل او يهزوه يعيش في بلاصة اخرى مع الجد او الجدة وغيره باش يقولوا انه يبدل الانتوراج هذاك، صحيحة مع التصرف هذا ولا لا؟
هو الغسات سويفون الوليد والعبد، ما نجمش ان اليوم اللي تحكي فيه صحيح بالمنطق. يقول لك كتبعدوا من البقعة وتبعدوا للعالم اللي كان عاش فيه الفضيحة، على الأقل فما نفس تاع تجديد نتاع واقع نجم يتعايش مع واقع جديد ومع نفس جديد ومع بيئة جديدة، تنجم على الأقل يبعد لك البقعة والمكان اللي عاش فيه الفضيحة وكذا. وهذا صحيح بنسبة 80% 90%، لكن كي نلقى أنا عبد في داخله فما حقائق مازال ما
يعرفهاش،
فما اسئله مازال ما تجاوبش
فما
حدش يكون جاوبوا عليها، وفما حقيقة يحب يبحث عليها، وفما حاجه يحب يقول لك انا نحب نبقى باش نواجه. معناها تجيش اليوم نفرض على العبد هذاك يقول له لا انا مش نهاجر بيك، ولا كانك عرفتك تحب تغطي حاجه يا اسمع باش النقل وكذا كذا، وانت ما شاركتوش جمله في الحاجه هذه. لا نشارك ولدي شنو تحب شنو تقترح.
ينجم مع الوقت يكبر ويحب يرجع للحكايه هذيك، معناتها شنو صار
فيها بالضبط؟ الاسئله اللي ما تجاوبش عليها، الملف ما دام مازال مفتوح في مخه قابل للفتح في اي وقت وفي اي زمان وفي كذا، ما دام مازال الاسئله مازالت موجوده في داخله. نحن بيدنا، انت بيدك وانت عايش، فما حاجات تبدا في مخك بالذات ما لقيت لهاش اجابه، تقعد وتتحلك، معناها ما تعرفش كيفاش تتحلك. تجيك عارضه وانت هابط من هوني، لقيت حدث قدامك في الشارع ذكرت الحادثه ذيك، تنجم نهار كامل تروح وانت تاعه في مخك، لانك ما فماش الاجوبه ذيك بالذات، ما فماش في مخك. وعلاش؟ لانه وقت كي تتعامل مع العبد، يعني هو تو البسيكولوج شنو يعمل؟ يقعد في اونتروتيان مع العبد باش يحاول يخرج، يحاولك الدوسيات الموجودة عندك الكل يحاول يستفرغها، معناها عمليتك الاستفراغ هذيك المشاعر والعواطف والأفكار هو ذاك المطلوب،
والتجارب.
اليوم كان أنت كل ملف تجي تسكر عليه، كل ملف تسكر عليه، أي باهي ميسالش تو نحكيه فيه، ولا غدا تو نحكيه، ولا بعد عام، ولا بابا ميسالش هذيك، وتخليها كيك وتخليه هو الله أعلم فاش قاعد يخمم وفاش قاعد يفكر. هذه هو علاش اليوم تلقى برشا ظواهر، معناها ظواهر لأنه اليوم فما كما قلت انت المسار اللي نعيشوه في الطفوله نتاعنا. علاش الطفوله صعيبه؟ الطفوله صعيبه في الوقائع هذيك خاطر ما يعرفش كيفاش يتعامل مع المشاعر نتاعو، خاطر ما يعرفش شكل الحياه. نحن كبار نجمو نبدو نحلو ونبدو نقعدوا مع رواحنا، وعندنا بنيه نفسيه نجمو نتحملوا كل الحاجات هذيك، وعندنا بنيه بدنيه نجمو. لكن الصغير فما حاجات ما نجمش يتعامل معاها، تتختلط عليه المشاعر، ما عادش يفهم شيء، وكي ما عادش يفهم شيء وما يقاش كون يوضح له المسار نتاعه، وما يقاش كون يخليه باش يحكي، يتعب برشا. وكي يتعب اكيد ومؤكد الاثر باش يكون موجود من بعد.
ماذا نفعل اذا تاثر الصغير نفسيا بفضيحه من الفضائح؟
اكيد جدا معناها باش نهزوا المختص، مختص نفسي ولا هو مختص بالشكل، انه على الاقل باش يعمل إعادة كيما نقولوا فيها إعادة الأحداث اللي عايشها بطريقة إنه يخليه بش يعبر, إنه يخليه بش يحكي عن الحاجة تذوكم, كيفاش هو يرى في روحه بعد الأحداث ذي, كيفاش بش ينجم يتعامل لسيناريو الموجودين اللي كنت تحكي لهم أنت توا, كيفاش يكون معناه أسكو يبقى غادي, أسكو يمشي بالبقعة اللي يعيش فيها, وبالتالي يصبح الطفل والعبد ذاك هو 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 المحرك. نحن مشكلتنا كآباء ولا كمؤسسات نحن نفكر في بقعة صغارنا, نحن نقول حلول في بقعة صغارنا, نحن عشنا الوضعية تقال أنت تلقى الحل وأنت تلقى شنو مش تعمل حديث, ما عمرك ما شاركت صغير ذاك شنو شنو تحب
لسمعت رأيه ولسمعت أحساسه ولا شيء,
وهذاك هو المشكل. المشكل اني نحن مغيبين مهمة ونحن نقول في الحلول, وهو الأصل في الأصل العبد ذاك هو اللي قاعد متأثر. خي أنت عندك مشكل, من المفروض اني نسال سي وسام شنو المشكل بالضبط, شنو المقترح نتاع الحل نتاعك,
لكن يقول لك هذاك صغير ما يفهمش.
لا لا ما خاطئ اللي نحكوا فيه هذا, اللي يقول صغير صغارنا تو ما شاء الله عليهم تلقاك في الاربع سنين وثلاث سنين تبارك الله يعني قادر انه على الاقل امور حتى كان على مستوى الافكار نتاعو نختلفوا نحن مجتمع الصغار على مجتمع الكبار, لكن من حقه باش تسمعوا. أبسط حاجة خليه يسمع, أسمع أبسط حاجة خليه يحكي, أبسط حاجة خليه يعبر. لو وصلت الحاجات هذيك راك دخلت في المسار العلاجي متاع صغير متاعك, لا خليت سكرت الملفات وخليتهم كيما هما راك سمحني ما بين قوسين العبد هذاك قاعدت فيه باش تحطمه معناها.
ما فماش أطراف أخرى شنو تنجم تتدخل باش إنه النفسية متاع صغير ما تتأثرش؟ تنجم تكون جيران, تنجم تكون عائلة, أصحاب, هل عندهم الحق إنهم يتدخلوا؟
بيان سيغ المؤسسات الكل معنية. أنت صغير اليوم وقت كي تطلع فضيحة ما هوش كالبو والأم, المدرسة عندها علاقة, وهذه هو المدرسة المجتمع الجيران المجتمع بتبيع هو رد الاعتبار لك الصغير ذاك. العبد الكل لازم تحكي معاه وتعبر معاه وتحكي معاه وتقف معاه, تقف مع الصغير ذاك. لكن اليوم اسكو الواقع هذا موجود ومش موجود معناه. نحن في التربية متاعنا خاصة نحن المجتمعات العربية معناه بالعكس معناه نزيد نتعاملوا بطريقة تعسفية على العبد اللي يعيش في الفضيحة. بالعكس نبدو نحن سامحوني في كلمة
الشماتة
مش شماتة, فما وبدوا فما مشاكل يكون في ذوات متاعنا تقال مستمتعين بالأحداث ذيك معناه, تقال مستمتع يجبد في الحاجة ذيك ويتفرج فيها ويحكي فيها وكذا كذا وهو كذا وما راش زعمك الصغير ذاك شنو قاعد يحس, زعم الصغير ذاك شنو. نحن ساعات بو أم يتعاركوا في بعضهم ينسوا الصغير فما ضحية ما بيناتكم, ردوا بالك وتنجم أنا غلطت في حقك وتنجم أنت غلطتي في حقي, مي الصغير ذاك علاش شو مدخله, اسكو خممنا فيه العبد هذاك الصغير هذاك في المستقبل شنو باش يسامحكم؟ انتم مستحيل يسامحكم, لا يسامح لي على حق ولا يستمع على البعض, لانه من كلمة ممكن ان نعرف واش نتعاملوا مع الصغير هذاك, انه نغيبوا المشاكل نتاعنا والانانيه نتاعنا ومصلحه الصغير قبل كل شيء. نحن لا تقانا مجتمع وهو بتبعتنا لانه نميلوا برشا للالم, نميلوا برشا للدراما, نحبوا الحاجات هذيك. جي عبد تقعد انت وياه تلقى يحب يحكي لك الحاجات اللي فيها شويه دراما شويه تعب شويه فيها البعد الدرامي بمعنى التجربه اللي
فيها في شخصيتك كمجتمع
بالطريقه نتاع نحبوا نميلوا برشا الحاجات هذيك,
نعملوا السيناريو
بالضبط, نخلقوا الحاجات هذوكم وكي جينا سيناريو قدامنا نزيدوا نتماهوا فيه, وكان نقول جيبوا فهمتني نبدا نمسحوا في دموعنا ونبدا كذا فهمتني نحبوا الحاجات هذيك فهمتني نتماهوا بالحاجات هذيك,
وهذا اللي يخلي التاثير يكون مباشر على الصغير معناتها, من كي يسمع الكلام معناتها هذا, كي يسمع الفضائح, كي يسمع برشا حاجات دونك يتاثر النفسيه
نتاعو
وينجم العلاج ينجم يطول زاد.
بيان سيغ
تكون الفضيحة عندها أركان كبيرة برشا مست معناتها أمثلة في العائلة مثل الأم ولا البو ولا الخو ولا الأخت ولا 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 غيره, ولا دونك لهنا نصيحة أخيرة للعباد اللي يسمعوا فينا شنو تقول لهم؟
أي حدث يعيشه الطفل سواء بالحجم نتاعه كبير أما هو استثنائي في حياته يبداش حتى باش أنا ساعات كنا نبعد شوي الموضوع نتاعنا حتى باش تهزه باش يعمل أوبيراسيون. الأوبيراسيون ما هيئتوش, فما حاجة اسمها التهيئة النفسية, فما حاجة لابريزونساج بتاع معنى النفسي بشكل صغير ذاك ينجم يتعامل مع الوضعية ذي. وبالتالي مهم برشا انتوما كأباء كأولياء كمدرسة خلي الصغير ذاك يحكي يعبر على الواقع متاعه على اللي عاش وذي, هذي واحد, واثنين نخموا فيه في كيفية انك هالمشروع ذاك كيفاش نجم نحافظ عليه, وبالتالي مهم برشا نحكيه مع صغارنا، نتحاور مع صغارنا، نلقوا طريقة. ما لقيتش طريقة، اسأل مختص كيفاش نحكي معاه، كيفاش نجبد الموضوع، اسكو نحكي معاه بصفة مباشرة، اسكو من. وبالتالي عملية التحضير والتهيئة تتطلب دراية، تتطلب وعي. وكي ردوا بالكم على صغاركم، إن شاء الله صغاركم ديما أمانة في عينيكم. صحيح نعيشوا الأحداث، أهم حاجة أسامة نختم بها المناعة النفسية. خلي صغاركم وعودهم قوي، معناها وقت كي أنت تحكي وتعبر وتحكي على الواقع المجتمعي متاعك وفم الخير وفم الشر، يشتد العود متاعه حتى كي يتعرض لحاجة تقال حاجة هذيك. يعني
يعطيك الصحة، بارك الله فيك سي إبراهيم ريحاني، خبير في الطفولة والأسرة ومستشار قاضي أطفال، على حضورك معنا. شوي خلاتكم موعد مع الأخبار، وبعدها راجعين في حكاية فضيحة باش نحكيوا على فضيحة تهم الفساد ضد الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، وراجعين في سكوندال.
حكاية فضيحة،
رجع لكم في سكوندال، ما زلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة ونص. اليوم في حكاية فضيحة نحكيه على فضيحة وتهم فساد ضد الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا وما يسمى بفضيحة فرم جيت. نحاول نرجع بالحديث والتفصيل على القضية هذه اللي تنجم تخلي اليوم أنه الرئيس سيريل رامافوزا يحرم من الفوز في الانتخابات القادمة. يحضر بحثين الصحفي وسام حمدي. مرحبا وسام.
مرحبا وسامة، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
يعيشك بارك الله فيك. دونك تهم مباشر رئيس جنوب افريقيا، التهمة هي السطو على مزرعة عام 2020، اخفاء مبالغ مالية، ارشاء لصوص اللي قاموا بالعملية هذه. قبل ما نبدأ الحديث على القضية هذه والفضيحة هذه والاطوار متاع الفضيحة اللي هزت جنوب افريقيا مؤخرا وسام، خلينا نحكي على طبيعة الانظمة في الدول الافريقية اللي تاريخيا تكرس ياسر الهيمنة والقوة والنفوذ في القارة الأفريقية.
بالفعل أسامة، يعني الفضيحة هذه تزيد تكشف مرة أخرى أنه هي بالحقيقة التسمية متاحة يعني مواتية، أنه فارم جيت يعني بطبيعة الحال الزعماء في إفريقيا يعني يحكموا في بلدانهم وكأنها مزرعة أو ملك خاص. ولذلك يعني نلاحظ الكثير من الفضائح ليس فقط في جنوب إفريقيا، رغم أنه الاتحاد الإفريقي في السنوات الأخيرة أصبح واعيا بخطورة هذه المسألة. حتى كي نذكر أسامة تقريبا في أواخر القمم الإفريقية تقريبا في أديس أبابا عام 2018، كان العنوان هو يعني وعي قادة الاتحاد الإفريقي بضرورة محاربة الفساد في هذه الدول، لأنه طيلة عقود زعماء القارة الإفريقية كرسوا كل جهودهم لسرقة يعني مقدرات يعني شعوبهم، لأنه القادة فقط في إفريقيا يدركون جيدا أن هذه القارة السمراء غنية جدا، يعني عكس بقية المناطق الأخرى اللي نلقاو فيها طاقات مثل البترول أو كذلك يعني
الفوسفات.
لكن إفريقيا هي يعني منبع ومصدر للذهب وللألماس، ولذلك في القارة الإفريقية ما زلنا نلاحظ أن القادة فقط وحدهم يسيطرون على هذه القطاعات، وذلك ببيعها إلى شركات أجنبية فرنسية ألمانية أمريكية. وبالتالي باش نرجعوا للقضية في جنوب إفريقيا، تلخص حقيقة واحدة أسامة، اللي يعني الكرسي بطبعه يغير الشخص، لأنه رامافوزا أو اللي قبله زوما يعني هما من رفاق العظيم نيلسون مونديلا، لكن الممارسة فيما بعد فيما يتعلق بالسياسة تختلف. يعني الرصيد النضالي لا يكفي ليجعل منك زعيما يعني وطنيا، وللاحظناه يعني فضيحة رامافوزا أكدت مرة أخرى أنه الحزب الذي يحكم في جنوب إفريقيا، المؤتمر الوطني الإفريقي، الآن بات في مشكلة كبرى، رغم أن رامافوزا تجاوز هذه المشكلة داخليا أقصد يعني في الحزب، لكن من الأكيد والمؤكد أنها ستلقي بذلالها في المحطات الانتخابية القادمة، لأنه بالفعل أسامة جنوب أفريقيا هي يعني بلد مغاير عن بقية بلدان أفريقيا السمراء، لأنه جنوب أفريقيا وكأنها يعني دولة أوروبية في جنوب القارة. حتى العلاقة يعني بين القادة وفي محيط ليس في محيطهم بل مع يعني رجال أعمال من أوروبا من الغرب ومع قادة أوروبيين، لأنه بقى عندها الإرث الاستعماري
تلقى البريطاني يعني البريطاني والأمريكي
بالفعل تلقى خليط يعني في جنوب أفريقيا، ولو أنه جنوب أفريقيا كانت تطمح أن تكون هي القاطرة الأولى في أفريقيا لأنه يعني في الحقيقة عندها مقدرات كبيرة برشا ورشة ثروات، ولاحظنا التقدم تاع جنوب أفريقيا في العديد من المجالات، هذا خاصة نعرفوه في تونس من خلال متابعتنا لبعض الأنشطة الرياضية شفنا يعني الكثير من،
وكان عندها الشرف انها تنظم كاس العالم 2010 معناتها
بالفعل لو لم تكن قادره على يعني توفير البنيه التحتيه اللازمه لما نظمت جنوب افريقيا في 2010 كاس العالم. وبالتالي الان السؤال دائما يتمحور حول ماذا قدم الزعماء في القارة الإفريقية لشعوبهم مقارنة بما غنموه من مرابيح كبرى، خاصة وأنه الفضيحة تتلو الفضيحة في علاقة بهؤلاء الزعماء، لأنه المسألة لا تتعلق فقط بجنوب إفريقيا. لو نلاحظ أسامة أنه تقريبا جل الزعماء في إفريقيا لا يغادرون السلطة إلا بفضيحة وفساد مالي، لو كان نبدأ مثلا في العشر سنوات الأخيرة نلاحظ مثلا عمر البشير في السودان كم كدس من ثروات يعني رفقة الحزب متاعه، هذا يظهر يعني بعد سقوط البشير. أيضا لا يشمل فقط القارة يعني الدول السمراء، دول شمال إفريقيا أسامة لاحظ بعد ما سقطت الأنظمة كم من ملفات فساد ظهرت في علاقة بليبيا في علاقة بتونس في علاقة بالجزائر أيضا المحكومة يعني بسطوة ما يسمى بالجنرالات، لأنه كل دول العالم الثالث تقريبا في إفريقيا أو في أمريكا اللاتينية نجد أنه يعني مستوى السرقات والفساد متغلغل بشكل كبير، وبالتالي من حق هذه الشعوب دائما أن تثور لتغيير الوضع. لكن المشكلة يغيرون شخص فيأتي شخص آخر، رامافوزا مثلا لا يعتقد أحد قبل أن يصوت له في الانتخابات أنه سيتورط في قضايا فساد،
لأنه قبله كان زوما اللي هو ديجا عنده قضايا بتاع فساد.
وبالفعل هذه هي المشكلة أسامة، لأنه زوما ولا رامافوزا لزوز يعني من رفاق نيلسون مانديلا، وبالتالي أكيد أنه
تناقض هذا
هو التناقض، وبالتالي المزاج الشعبي في جنوب إفريقيا ما يمكنش أنه لما يجي صوت يعني الشخص عنده إرث نضالي وكانت عنده يعني نظرة تحررية وتقدمية وساهم في يعني خلق جنوب إفريقيا جديدة بعد كل تلك الحرب الداخلية التي كانت بين السود والبيض، ثم يتفاجأ العالم بأن رامافوزا أو زوما يعني متورطين في ملفات فساد. هذا يخلينا نطرح سؤال آخر أسامة يشمل ليس فقط جنوب إفريقيا وإنما جل الدول. أعتقد أنه العالم الآن يجب أن يشتغل على مفهوم الفساد. ما معنى الفساد؟ الفساد أسامة لا يقتصر فقط على أنه الزعيم يقوم بتكديس الثروات وجعل كل الأموال ومقدرات الشعوب في جيبه. الفساد أعتقد الآن يتعلق أيضا بالاستبداد، لأنه إذا تحط كل مقدرات الدولة وتوظف كل أجهزة الدولة لخدمة مصالحك وأهدافك السياسية هذا أيضا فساد. يعني ليس بشرطه أن تضع يعني كل تلك الأموال في حسابك البنكي، بل أيضا عندما تصل إلى السلطة بطرق غير شرعية، عندما يعني تقوم بتوظيف كل الأجهزة ويعني تبذير أموال الشعوب في يعني مصالح وأهواء يعني القادة، هذا هو الفساد الحقيقي اللي ماناش منجمين نحكيو عليه.
يمكن هذا مفهوم آخر يصبح للفساد في العصر الحالي، معناتها ملي كانت ثروات أصبحت اليوم نحكيو على أنه السلطة الكل بيد شخص واحد، ومعناتها اليوم كما قلت أنت يمكن هذه موجودة في العصر الحالي اللي تخلي المستوى متاع الفضائح يكبر أكثر. قبل هذا ما نزيلوا نكملوا في
الحديث بالفعل أسامة سامحني خاطر إن شاء الله رك فهمت الرسالة اللي نحكي عليها، لأنه حتى في تونس تونس أصلا يلزمنا نقوم بمراجعة في علاقة بملف الفساد، لأنه أنك تقول أنا يدي نظيفة وماني سارق ليس بشرطه أنت لست فاسدا، لأنه الفساد كما قلت لك عندما توظف كل أجهزة الدولة وتبذر أموال الشعب في أشياء أنت تسطرها فقط، هذا هو المعنى الجديد في ما يتعلق بالفساد.
واضح. خلنا نرجع طبعا للناس اللي تسمع فينا راي تسأل شنية القضية بالضبط اللي خلت رئيس جنوب افريقيا عنده للتهم هذه الكل بعد ما عدى الاربع سنين متاعه ولولهنين بعد خرجت الحكاية ذي، مزرعة سطوا عليها عام 2020، مبالغ مالية مخفية في المزرعة، شنو القصة متاعها بالضبط؟
هي القصة أسامة أنه هو يعني دائما أي زعيم في الأربع سنوات الأولى أو في المدة النيابية الأولى لا يظهر يعني رغباته في يعني تكديس الأموال وفي أن يصبح ثري، وهو بتبيعته يعني حتى من قبل ما يتولى السلطة راموفوزا يعني وعنده دوائر يعني مالية ينشط فيها في علاقة برجال أعمال في فرنسا، في علاقة بشركات في فرنسا، أيضا متورط في رشاوى مع شركة فرنسية يعني من أجل إمضاء عقود يعني تجارية في علاقة ب يعني جنوب إفريقيا. القضية الأخيرة تتعلق ب يعني تمكنه من السطو على مزرعة. الإشكال أنه لما تم السطو على هذه المزرعة أيضا تم العثور على يعني أكداس من الأموال تقريبا 5 ملايين دولار، لكن كيفاش تفضحت الحكاية أنه أسامة يعني ما تمش الإبلاغ عن هذه العملية في محاولة لإخفاء وطمس يعني كافة يعني معالم الجريمة، لكن بالنهاية هناك يعني من توصل إلى هذه الحقيقة وفضح الأمر وبين للناس حتى داخل الحزب اللي يحكم فيه راموفوزا أن هذا الرجل الذي يقود البلاد يعني في بدرجة أولى والذي يقود الحزب الحاكم اللي أصبح عنده تقاليد في جنوب أفريقيا هو مجرد فاسد ومجرد يعني متلاعب بأموال شعب الجنوب الأفريقي. بالنسبة للتداعيات، التداعيات أسامة يبدو لي جنوب أفريقيا ليست يعني بمعزل عن التفاعلات الخارجية، لأنه أنا حسب ما تابعت القضية يعني بالجداء يبدو لي هناك أطراف أخرى أيضا تساند المعارضة، ويوجد حتى يعني بلد عربي لا علينا في ذكر اسمه يعني يقوم بإسناد المعارضة في جنوب أفريقيا من أجل توظيف هذا الملف ضد راموفوزا وقلب النظام في جنوب أفريقيا، وهذا يبين أن مصالح البلدان يعني مرتبطة أساسا بكل ما هو اقتصادي، لأنه هذه الدولة التي نتحدث عنها الآن والتي لديها يعني تواصل واتصالات مع المعارضة في جنوب أفريقيا لديها حلم بتزعم القارة الإفريقية، وهي الآن تنشر كافة يعني خدماتها وكافة يعني اقتصادها في دول جنوب أفريقيا، ووظفت يعني تقريبا في كل البلدان الإفريقية، تجد لديها سفارة وتجد لديها يعني فول سبيسيال للدول هذه اللي هي يعني حاجة صعبة شوية في أفريقيا. وبالتالي الآن على العالم أن يدرك جيدا أن جل الاقتصاديات قائمة في نظريات جديدة، وهي تقوم أساسا على الفساد، لأنه ما تنجمش تدخل صفقة الآن في العالم في أي مجال ما، ليس فقط يعني في أوروبا فيما يتعلق بالأسلحة والبترول، لازم تكون هناك أجسام وسيطة يعني تلعب هذا الدور وتمهد لمن يريد الاستفادة من هذه الملفات. وآخر مرة أسامة جيت بعدك وحكينا على فضيحة البرلمان الأوروبي، من كان يتحدث عن هذه الفضيحة في برلمان أوروبي؟ دائما دول الاتحاد الأوروبي تدعي الطهورية وتدعي أنها تحارب الفساد في
والشفافية وغيره، معناتها بالنسبة للبرلمان وقت نتذكروا الموضوع ذاك والفضيحة الكبيرة. لكن كان نرجع طول حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، حزب مهيمن في جنوب أفريقيا من عام 1994 وهو في السلطة. إذا واحد معناتها كيما راموفوزا رئيس دولة دخل في الفساد وعمل مكاسب كبيرة برشا من الفساد، هل إنه يأثر على الحزب أم إنه اليوم الأشخاص حاجة والحزب حاجة؟
لا، بطبيعة الحال يؤثر على الحزب، مع أنه هناك مساعي يعني لأنه حتى الحزب الآن بعد هذه الفضيحة أصبح منقسما، ويبدو لي تقريبا وزير الصحة جنوب أفريقيا هو الآن يريد أن يلعب دور طلائعي في الحزب، ويحاول إقناع المعارضين لراموفوزا داخل الحزب بضرورة يعني تجديد القيادة في الحزب والتخلي عن راموفوزا، لأنه ربما إن بقي الحال على ما هو عليه أكيد أن هذا الحزب الذي خرج منتصرا في سنة 94 على يد يعني الزعيم الأممي والتحرري نيلسون مانديلا قد يفقد اعتباره والإرث التاريخي الذي رسخه ليس فقط في إفريقيا بل في العالم كله. وبالتالي هناك يعني فعلا محاولات داخل هذا الحزب لإعادة ترميمه وإعادة نشر وتسويق صورة جديدة بعد كل ما حدث في علاقة بي ليس فقط براموفوزا، أيضا زوما الذي سبق راموفوزا أيضا متورط في الكثير من الملفات التي لديها علاقة كبرى بالفساد. بالتالي أسامة شوف تقريبا أصبحت عادة وتقليد عادي جدا في إفريقيا. لاحظنا مثلا أيضا في زيمبابوي كيف يعني تمت الإطاحة بموغابي، الإطاحة بموغابي تمت يعني على إثر ملفات فساد. وبالتالي تقريبا إذا تواصل الوضع حكاية أكيد أنه كل القادة والزعماء الذين يتورطون في هذه الأنشطة الفاسدة سيكشفهم التاريخ وستكشفهم، لأن الصحافة الاستقصائية أصبحت منتشرة في إفريقيا بشكل جيد. وهذا يعني
مش تحكيوا عليه الصحافة اليوم اللي تخدم في خدمة كبيرة برشا معناتها حتى في القارة الإفريقية في جزءنا الثاني. لكن خلنا نرجع لهنا، السؤال ديما يتسأل وسام في سورتو كي نحكيه على القارة الإفريقية، هل هذا قدر القارة الإفريقية أنها شعوبها تحارب الفساد، شعوبها تعيش في أنه بعيدة عن الثروات متاحة أمام حكام منتشرين بصفة كبيرة برشا، عندهم ولاء للخارج، عندهم يمكن أحكيه على الخارطة الجغرافية السياسية بالنسبة للبلدان الإفريقية، نقاو تكتلات كبيرة، نقاو فقر كبير، نقاو اقتصادين، نسمعوا ساعات اللي فما دول توقعدة في الصعود وفي النمو لكن معظمها شعوب تعاني الفقر والجهل والأمية.
للأسف أسامة الشعوب الإفريقية والقارة الإفريقية وخاصة يعني دول جنوب الصحراء ما زالت يعني تقريبا تعاني في مشكلات كبرى ولم تواكب التطورات، رغم أنه إفريقيا بالفعل هي يعني يمكن أن نسميها منجم ذهب، ولذلك نلاحظ يعني
التهاتف
بالفعل ورغبة الدول الاستعمارية اللي هي يعني عندها تاريخ في القارة
الجديدة والقديمة
مثلا نلاحظ الانتشار الفرنسي بشكل مكثف في إفريقيا. لكن الدول الأوروبية بالنهاية أسامة على ماذا تراهن؟ تراهن على هؤلاء القادة يعني اللي متورطين في الفساد، وبذلك أوروبا تستفيد. هذا الشيء لم تستطع يعني دول شمال إفريقيا، مثلا نحن في تونس ما نجمناش نتأقلموا ونحاولوا أن يعني نعملوا يعني نسيج جديد من العلاقات في إفريقيا، لأن إفريقيا بالفعل هي من القارات الغنية كما حكينا من الأول أسامة، فيها يعني العديد من المقدرات اللي يعني يتصارع عليها العالم كامل. لاحظ أسامة حتى في تغير الخارطة الآن الولايات المتحدة تريد أيضا أن تلعب دور كبير. لاحظ أسامة أيضا أن الصين بمشروعها الضخم طريق الحرير،
طريق الحرير.
ماذا تريد الصين؟ الصين تريد غزو إفريقيا عبر التجارة وعبر الاقتصاد، وهي تدرك جيدا أن المستقبل يحمل يعني أبعاد اقتصادية كبرى في إفريقيا، وبالتالي الآن من سيسيطر على إفريقيا هو من سيغنم في المستقبل. الرهان دائما كما قلنا أسامة هو على هؤلاء الزعماء اللي يعني يكرسوا كل جهودهم وكل مجهوداتهم، أولا لسرقة مقدرات شعوبهم، وثانيا لخدمة هذه الأطراف التي تغنم أموال ضخمة جدا من القارة الإفريقية.
أنت مع مقولة أنه القارة الإفريقية آخر القارات أو آخر القارات اللي ما زال فيها ثروات في العالم، مع المقولة هذه؟
والله لا أسامة، شوف القارة الإفريقية لما يعني يكون هناك قيادات مهمة راي عندها العديد من المقدرات وعندها زادة أدمغة. لو تلاحظ أسامة مثلا أثيوبيا مع يعني أبي أحمد في السنوات الأخيرة، أثيوبيا الآن أصبحت دولة يعني ضخمة جدا. أثيوبيا الآن أصبحت بفضل يعني أبي أحمد يعني تزاحم القاهرة. من كان يوم يتصور أن أثيوبيا ستقف ندا ضد القاهرة؟ والكل نعرف صد النهضة اللي عملته وكيف أصبحت البنية التحتية في أثيوبيا. سيدي ما مشيوش لأثيوبيا، نلاحظ رواندا كيف كانت في التسعينات. رواندا الآن
حروب أهلية،
رواندا الآن يعني بنية تحتية على أعلى مستوى. يعني لو مثلا كان جيل واحد من تونس تقول رواندا يقول لك شنو هي رواندا؟ مش في باله رواندا ما زالت تلك الدولة اللي نبعثوا لها يعني نحن في المساعدات. الآن رواندا مثلا دولة ضخمة. الصومال ومعناه الصومال من مجاعات ومن حروب ومن اقتتال. الآن لاحظ النهضة في الصومال، لأن هذه الاستثناءات التي قادت بعض الدول الإفريقية استطاعت أن توظف ما هو موجود من مقدرات لدى هذه الشعوب لتحسين الدولة ولتحسين وضع شعوبها. وبالتالي إذا كان ديما نسأل السؤال، هل قدر إفريقيا كما طرحته أنت يعني أن تكون فقيرة؟ لا، إذا كان هناك إرادة سياسية من الحكام إفريقيا قادرة أن تلعب ليس فقط دور اقتصادي، بل أيضا أن تلعب يعني دور سياسي هام في العالم، مثل ما فعلت ذلك دول الخليج الآن التي أصبحت تلعب أدوار كبرى في رسم ملامح الاقتصاد الدولي والعالمي.
واضح. احنا ما زلنا مواصلين معكم في سكوندال حتى الماضي ساعة ونصف، مش نكملوا نحكيه في حكاية الفضيحة على الفضيحة وتهم الفساد ضد الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا من خلال رئيسها سيريل رامافوزا. ورجعنا سكوندال،
حكاية فضيحة.
ما زلنا مواصلين معكم في حكاية فضيحة، نحكيه على فضيحة فرم جايت وتهم الفساد الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا. يحضر معنا وسام حمدي الصحفي. مرحبا وسام جديد. كنا نحكيه قبل الفاصل على تاريخ الفضيحة هذه اللي هي ما عندوش برشة. دونك سنوات التالي عام 2020 الفضيحة هذه بدأت تدعيات متاحة. سيرير رامافوزا يلقى روحه أمام تهم الفساد، تهم الرشاوي، تهم تنجم تطيح بالمرحلة الثانية بالنسبة لحكمه في جنوب أفريقيا. تعامل اليوم الإعلام في جنوب أفريقيا مع الفضيحة هذه، أو تعامل اليوم الناس اللي تدافع على الشفافية والمصداقية ضد تهم الفساد، وقت اللي خرجت القصة هذه من المعارضين للرئيس أو غيره من الإعلام من الشعب الجنوب أفريقي اللي وكأنه تمست المصداقية متاع الحزب هذا. كيفاش ترى التعامل اليوم متاع مجتمع كجنوب أفريقيا مع حوادث الفساد؟
هو بالفعل أسامة، لأنه يعني التداعيات متاع القضية هذه، وليس فقط القضية هذه فقط، يعني عمليات السرقة والاستيلاء على أموال شعب جنوب إفريقيا، يعني تم الحديث عنها بإتناب وبكثرة، خاصة عندما انطلقت الموجات الأولى من كورونا، لأنه جنوب إفريقيا عانت من هذا الوباء. وبالتالي بدأت العديد من الأصوات وخاصة الإعلامية والصحفية تتحدث عن وجود يعني العديد من الاختلاسات التي توجه في غير محلها، أي يعني توجه يعني يتم فتح حسابات بنكية للكثير من القادة، ليس فقط يعني
جنوب الرئيس
أفريقيا. لا نحكي على جنوب أفريقيا، ليس جنوب فقط أفريقيا. رئيس لأن هناك يعني عملية كاملة وشبكة كاملة يعني تتعلق بقيادات في الحزب الوطني الإفريقي أو بعض رجال الأعمال في جنوب أفريقيا، هي التي يعني تحيط بالرئيس رامافوزا وتقوم بأنشطتها. لكن أسامة، في الحقيقة في علاقة بقادة دول العالم الثالث، يعني كم من تحقيق استقصائي يعني قريناه، باندورا في علاقة ببنما، فضائح كريدي سويس التي كشفت يعني عن وجود أكثر من 1800 حساب لقادة وزعماء من دول العالم الثالث في فنزويلا، في البرتغال، في أنغولا، في جنوب إفريقيا. لكن هؤلاء القادة يستطيعون يعني حلحلة هذه المشاكل بطرقهم وبوسائلهم،
علاقاتهم مصالحهم
بطبيعة الحال، أو أيضا الالتجاء إلى سياسات الترهيب والتخويف من الفراغ بعد يعني التخلي مثلا عن راموفوزا، العودة إلى نعرات قديمة جديدة، الحديث عن عودة الحروب يعني بين البيذ والسود، والحديث عن حقد وبث خطابات كراهية من أجل خفض هذه الحدة، حدة هذه الأزمة. والحال أنه تقريبا كل الدوائر السياسية وخاصة الإعلامية في جنوب إفريقيا تدرك جيدا أن بالنسبة لعهد يعني الرئيس الحالي في جنوب أفريقيا سينتهي عاجلا أم آجلا، لأنه أسامة ليس فقط المعارضين يوظفون هذه الورقة ضد راموفوزا، بل أيضا جزء كبير وشرخ كبير حصل في الحزب الوطني الأفريقي الذي يعني لم يعد بإمكانه يعني إخفاء هذه الفضائح التي ترافق الرئيس، خاصة وأنهم يدركون أن هذا الحزب لديه شعبية كبيرة وإرث كبير في علاقة بتاريخ جنوب إفريقيا من بعد عام 94، وكيف تمت يعني إنهاء الحرب الأهلية التي دارت أكثر من عقدين بين البيض والسود. وبالتالي بعض مراكز الدراسات وبعض يعني المراكز المختصة في يعني كتابة الاستراتيجيات والسياسات العامة لجنوب إفريقيا أيضا تدرك المخاطر الجمة التي ستحدق بالبلاد إذا تم يعني انهيار هذا الحزب، ربما بالفعل برغم يعني فساد الرئيس راموفوزا، لكن يعني إن يتم يعني معاقبة هذا الحزب أكيد أنه فهم مخاطر أخرى سترافق جنوب إفريقيا، وربما سنعود إلى مشاكل يعني قديمة تغذيها بعض الدول الأجنبية خاصة الأوروبية التي تحاول تقوية هذه النعرات، وذلك لخدمة مصالحها بالأساس، لأنه نعرف أسامة في جنوب إفريقيا جزء هام من الجاليات الأوروبية خاصة البريطانية والبرتغالية والإسبانية التي يعني خيرت البقاء في جنوب إفريقيا ويعني الاستثمار هناك في جنوب إفريقيا، وبالتالي ربما إن تم يعني إضعاف وتفكيك الحزب الوطني الإفريقي ربما ستكون هناك مشاكل أخرى أكبر من مشكلة يعني فساد راموفوزا في حد ذاتها، وبالتالي هناك يعني بعض الاستراتيج في جنوب أفريقيا يتحدثون عن كيفية التخلص من راموفوزا، لكن في المقابل القيام بمعادلة تحافظ على الحزب الذي قاد يعني الثورة التنويرية في جنوب أفريقيا كي لا يعود البلد إلى مشاكل اعتقد العالم أنه تخطى.
يمكن الحزب يبقى والأشخاص معناتها يمرون كما يقولوا، ثم شكون زاد يقول اللي جنوب افريقيا اوروبا تجتمع اوروبا في جنوب افريقيا، لهنا الوعي نتاع الشعب جنوب افريقيا هل انه مازال ما عندوش الوعي الكبير انه يتعامل مع الظروف هذه، يتعامل مع انه حزب جديد يتكون، سياسه جديده تتكون، ديمقراطيه جديده تتكون، معناتها احزاب تموت واحزاب تحيا، مازال ما فماش وعي في المجتمع جنوب افريقيا بالنسبه لهذا الكل
بطبيعة الحال أسامة، لأنه
نحن أو الوعي نسبي،
أي الوعي نسبي بطبيعة الحال، ونحن خاصة في دول العالم الثالث دائما يعني نركز كل يعني توجهاتنا السياسية بطريقة يعني عاطفية وبطريقة ليست في كثير من الأحيان عقلانية. يعني هذه الدول النامية وخاصة في إفريقيا أو حتى في شمال إفريقيا أسامة، دائما أن نمجد الأحزاب لكونها يعني قامت بتاريخ أو عندها إرث نضالي، أو مثلا نحن في تونس ما زلنا نعيش يعني على تلك الفترة الذهبية في بناء الدولة الوطنية الحديثة التي قادها الزعيم لحبيب بورقيبة، وما زلنا نأمل في العودة إلى تلك الفترة. في جنوب إفريقيا أيضا
نفس السيناريو،
نفس السيناريو بالفعل، يدركون جيدا أن هذا الحزب يتعاملون معه بطريقة عاطفية لا عقلانية. أيضا يعني ليس فقط في جنوب إفريقيا، لاحظ مثلا حتى في الشرق الأوسط في علاقة بسوريا أو العراق، ما زالت يعني الشعوب تتفاعل مع الفكر بطريقة عاطفية وليست عقلانية، وبالتالي الشعوب بطبيعتها أيضا في دول العالم الثالث بوعي أو بغير وعي هي أيضا تساهم في تكريس الاستبداد والنظام الواحد. والحال أنه كما قلنا بكريكا هناك تخوفات من تلاشي هذا الحزب، لكن في المقابل الحزب أيضا وعلى خلاف الشعب الجنوب الإفريقي دائما أسامة حزب لما يحكم ويتمكن من السلطة أول شيء يقوم به هو محاولة التغلغل واختراق كل أجهزة الدولة ونشر كل رجاله في أجهزة الدولة، بمعنى أن يصبح للحزب دولة عميقة داخل الدولة بحيث لا يمكن التحرك خارج يعني سياق الحزب الحاكم، وهذا يعني معروف وأصبح تقليد في دول العالم الثالث عكس دول الغرب. دول الغرب مهما تبني نظرياتها على الاقتصاديات الفاسدة لكنها تختلف عنها في شيء واحد، وهي أنه تبني سياساتها العامة يعني يتغير الشخص أو يتغير يعني الحزب الذي سيحكم، لكن السياسة العامة للبلد تبقى هي بيدة، عكسنا نحن في دول العالم الثالث وخاصة في إفريقيا يتغير الشخص يتغير كل شيء. لاحظ مثلا الولايات المتحدة أو فرنسا مع أنها يعني أنظمة يعني تقوم على سلطة الرئيس، لكن يتغير الرئيس في الولايات المتحدة يكون
بيليت.
ديمقراطي أو جمهوري، هناك سياسات وضوابط عامة يعني متفق عليها في الولايات المتحدة لا يمكن تغييرها، لا يغيرها لا ترامب ولا جو بايدن ولا يغيرها، تغيرها فقط مراكز الدراسات التي تشتغل على يعني نظريات تكون متوسطة المدى وبعيدة المدى، عكسنا نحن في إفريقيا أو في شمال إفريقيا أو في الدول العربية أو في أمريكا اللاتينية لما يسقط الزعيم يسقط نظام كامل بيعني تفكيره وبإرثه وبأدبيته.
يمكن هذه يمكن زيدها هي شخصية الشعوب هذه والمجتمعات بأن بعد البناء ثم الهدم ثم الهدم ثم البناء وغيره، معناتها الأشخاص هم اللي يحملوا المشروع وإذا مشى شخص المشروع يمشي معه.
ما هذا هو الأسامة، لأنه نحن القيادات التي تحكم إفريقيا عندما تتمكن من السلطة لا تحاول أن تصيغ يعني عقدا سياسيا أو اجتماعيا يكون طويل المدى، هي تحاول فقط يعني صياغة يعني أفكار تخدم فقط رغباتها وصياغة توجهات سياسية تقتصر فقط على تلك المدة التي سيقضيها، يعني لا يتم يعني الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في ذلك البلد من أجل رسم ملامح استراتيجيات وسياسات تدوم لعقود. يعني كما حكينا لاحظ يسقط نظام في دولة عربية أو في دولة إفريقية تسقط معه كل الأدبيات التي قام بها ذلك الحزب. لاحظ معي مثلا سقط بن علي في تونس سقط معه كامل المنظوم وكامل المشروع، ولو أنه ما فماش مشروع فكري الحقيقة في التجمع آنذاك لكن سقط كل شيء. مثلا الرئيس قيس سعيد يحاول الآن أن يسقط كل شيء، هذه هي المعضلة الموجودة في إفريقيا، الدول لم تتمكن إلى الآن من رسم يعني ضوابط وسياسات عامة تقود البلاد سواء تغير الشخص أو
لم يتغير. لكن هنا زاد السؤال، هل أنه نورمالمون الأجيال إذا اللي تدخل المشعل تغير الفكرة تجيب استراتيجيات جديدة وغيره، لكن يظل في السياسة لا مش هذا الموضوع، معناتها اليوم حتى الأجيال إذا تتغير والفكر يتقدم وغيره لكن الوضعية هي بيدة في البلدان الأفريقية ما تبدل حتى شيء.
الوضعية هي بيدة لأنه ما زلنا ما وصلناش إلى مرحلة وعي وإدراك أنه السياسة لا تقوم على شخص بل تقوم على أفكار وبرامج يعني تقدمية وبرامج يعني في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية تكون متفاعلة مع العالم الخارجي. كما قلنا فقط دائما حتى كي يبدأ شاب للأسف في إفريقيا يعني يرث تلك النزعة نحو الاستبداد بكافة الطرق بالسرقة بالاختلاس، فقط ما يهم ذلك القائد في إفريقيا أن يكرس ويفتح الطريق أمامه للحكم
بالرغم اللي فما انفتاح على العالم، بالرغم اللي فما مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم اللي اليوم العالم الكل منفتح، اليوم انت تعرف كل شيء على البلدين الكل، لكن الفكر اللي موجود معناته ما تبدلش ما تغيرش في البلدان الأفريقية.
ما هو للأسف أسامة أنك تبقى مرتبط بالعالم الخارجي دائما وأن تكون دائما بمثابة يعني فقط مجرد دولة مستعمرة، هذا هو اللي يخليك زادة تتقدم، لأنه حتى العالم الغربي برغم كل يعني ما يظهره للناس وللعالم بأنه يعني عالم متقدم ومتطور وديمقراطي، لكنه بالنهاية عنده تلك النزعة الاستعمارية التي لا تجعل أي دولة تحاول التفكير في التقدم والتطور لأن تصبح في مصاف الدول المتقدمة. حتى لو يظهر قائد يعني شاب في إفريقيا يحاول أن
يغير
وكذا، أكيد ستلاحظ أسامة أنه سيجد الكثير من العراقيل في العالم في تعامله مع العالم الغربي، لأنه الغرب دائما يريد أن يكون هو الأول ثم أنت في المرتبة الثانية، ولا يساعده أن تصبح أنت معه ندا للند. وهذا مثلا دولة كبيرة وضخمة في مقدراتها في قوتها الديمغرافية مثل الصين، لماذا يحاربها الغرب؟ يحاربها الغرب لأن الغرب لا يريد أن يضيف قوة جديدة للعالم، ربما ستتمكن من صياغة نظام دولي جديد، لأنها تدرك أن النظام الدولي الذي صاغته الدول الكبرى الغربية خاصة يعني قد شارف على الانهيار او انهار وما عاد عنده ما يقدم. وبالتالي فكرة انه يولد زعيم جديد شاب في افريقيا اعتقد انها لا تستهوي هذه الدول، وخاصة الدول الاوروبية التي ما زالت تسيطر من قريب وبشكل مباشر او بشكل غير مباشر على جل يعني الدول الافريقية.
خلني اختم معك هنا، انه حكيت على المثال متاع الصين والمثال متاع الغرب اللي اصبحوا موجودين بقوة في القارة الافريقية، هذا يخلي انه الإشكاليات والمشاكل والفضائح في القارة الإفريقية مش بشتوفها لن تنتهي.
بالفعل لن تنتهي، لأنه عندك يعني الكثير من الدول اللي كنا نحكي عليهم أسامة ليس فقط يعني تتدخل في إفريقيا بشكل يعني تجارة أو اقتصاد، هناك يعني العديد من القوات الأوروبية الموجودة في القرن الإفريقي خاصة القوات الفرنسية، لأنه العالم الغربي بالنهاية لا يهمه الاستقرار في إفريقيا بقدر ما تهمه مصالحه. وعلى فكرة العالم الغربي الرأسمالي المتوحش ماذا به ديما الحروب الأهلية هي موجودة في إفريقيا،
من مصلحته إنه عدم الاستقرار في البلدان.
طبعا من مصلحته عدم الاستقرار في الشرق الأوسط أو أيضا في إفريقيا، لأنه الهم الأول والأخير بالنسبة لهذه الدول كيف ستحقق مصالح من دول إفريقيا. وبالتالي كل محاولات للنهوض والتقدم نلقى أنه أوروبا أو الغرب لا يساعد عليها، بالرغم نلاحظوا أنه كما حكينا أنه المعسكرين خاصة الصيني وكذلك الغربي الأوروبي يعني يسارع ويحاول بأقصى قوة قوته التنافس في إفريقيا.
هذا هو يعطيك صح، بارك الله فيك وسام حمدي الصحفي، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. احنا مازلنا مواصلين معاكم في سكوندال، شوية اخر نعطيكم فكرة على واحد من الافلام اللي تنجموا تتفرجوا فيها في سيني سكوندال، ورجعينا
سيني سكوندال.
رجعناكم في سكوندال، مواصلين معكم في آخر فقرات متاعنا سيني سكوندال. اليوم نحكيو فيه على واحد من أهم الأفلام اللي تسلط الضوء على علاقة الصحافة بالسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحكي على الفضائح. الفيلم هذا اسمه سنودن، اللي تم إنتاجه سنة 2016 من إخراج أوليفير ستون. الفيلم يتحدث على تسريبات الواحد من الموظفين في وكالة الأمن القومي واللي اسمه إدوارد سنودن لصحيفة الجاردن وواشنطن بوست عام 2013. سنودن قام تسريب آلاف الوثائق السرية عن تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع بيانات الحقيقة لعدد من المستخدمين من مايكروسوفت، جوجل، فيسبوك، سكايب وغيرها من الشركات الكبرى، هذا بالإضافة إلى التجسس على 122 من زعماء العالم. الفيلم يسلط الضوء على قضايا التجسس في العالم اللي أصبحت مرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي وكبرى شركات التواصل في العالم من خلال استهداف البيانات الشخصية العدد كبير من المستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي أو محركات البحث على شبكة الانترنت. فيلم سنودن مدة العرض متاعه 134 دقيقة، تاريخ الإصدار متاعه كان في 16 سبتمبر 2016 وتم تصويره بين ألمانيا وهونغ كونغ، تلقاه متوفر على اليوتيوب.
سيني سكاندال.
هكا نوصلوا لنهاية برنامجنا سكوندال بالنسبة لليوم. شكرا لكم على المتابعة. كيف كاملة كانت مرافقتكم اليوم رانيا في الإخراج أمين في الديجيتال، وكان معكم أسامة كنت ميكرو. نتقابلوا لحد الجاي في لما الناس كلها. سكوندال